بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة بإذنه تعالى، وفي هذا المكان المبارك نتذاكر بعض أحكام الصلاة من كتاب الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ونحن كنا نتكلم في الدرس السابق عن وجوب الصلاة، من هو الذي تجب عليه الصلاة، وأخبرنا المؤلف وأفادنا رحمه الله تعالى صاحب الزاد وصاحب الشرح أنها تجب على كل مسلم، الكافر لا تجب عليه لأنه ليس أهلا لطاعة الله عز وجل، لكن إذا هداه الله في الإسلام نوجبها عليه ويكون له فيها أجر كبير. فالشرط الأول أن يكون مسلما، الشرط الثاني أن يكون مكلفا. وعرفنا أن التكليف ما فيه مشقة، لكن تكاليف الإسلام ليس فيها مشقة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعرفنا أن التكليف المكلف يتضمن وصفين، البلوغ والعقل، فيكون معنى المكلف البالغ العاقل، البالغ العاقل. وعرفنا أنها لا تجب على الصغير الذي لم يبلغ، لا تجب عليه الصلاة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى كلف ولي أمره أن يؤدبه على تعاليم الإسلام الصدق والعمل الصالح، وأيضا أوامر الصلاة، يعني واجب على ولي الأمر أن يؤدبه ويعلمه. لكن متى يعلمه؟ متى يعلم الصغير؟ بعض العلماء قال إذا ميز. ما معنى ميز؟ يعني عرف السؤال والجواب، هات الماء، هات اللبن، هات الخبز، اخرج من هنا، اجلس هنا. إذا ميز تأمره يا فلان يا بنتي فلان صل، وترغبه في الصلاة، الصلاة طيبة، الصلاة فيها أجر، الصلاة فيها خير. وخاصة إذا رأى الطفل أباه وأمه يصلون، فإن هذا من الأدب الذي يرغب الأطفال فيه، فإذا رأهم يصلون في البيت. لكن الرجل صلاة الجماعة لا يتركها، وإنما يصلي في المسجد، لكن يصلي النوافل في البيت، أما أمه تصلي في البيت. فواجب على ولي أمره أن يؤدبه، ومن تأديبه الصلاة، وكلام الصدق والبعد عن الكذب وما إلى ذلك. لكن العلماء اختلفوا متى يأمره، هل يأمره إذا ميز أو يأمره إذا بلغ 7 سنين. بعض من العلماء يقولون إنه لا يميز إلا إذا بلغ 7 سنين، لكن قد يكون في بعض الأطفال من هو ذكي ويمكن أن يكون عنده تمييز قبل 7، ولذا منهم من قال إذا ميز يأمره بالصلاة، ومنهم من قال لا يأمره بالصلاة إلا إذا بلغ 7. ومعنى بلغ 7 يعني انتهى من 7 ودخل في 8، وليس فقط 7، وإنما إذا دخل في 8، كما قال العلماء في الأضاحي وفي الفدية وفي الهدي التمتع وما إلى ذلك، الأسنان إذا دخل في 6 أشهر في 7، وإذا دخل في 1 سنة يعني دخل في 2 سنة وما إلى ذلك. آخرون من العلماء قالوا لا تأمره إلا إذا بلغ 7، إذا انتهى من 7 تماما ودخل في 8. ما هو دليلهم؟ دليلهم يقول الرسول حدد، الرسول عليه الصلاة والسلام حدد، مروهم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. فهذا تحديد الرسول عليه الصلاة والسلام. قبلها إذا كان عنده تمييز إذا كان عنده تمييز يرى أمه ويرغبونه ترغيب بدون أمر بدون كلمة صل، لكن ترغيب الصلاة طيبة، الصلاة فيها فائدة، الصلاة تنفع الإنسان، الصلاة نور، الصلاة كذا. وينبغي للإنسان يا إخوان أن يأخذ بالأحوط، أن يأخذ بالأحوط وهو سن التمييز. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هنا رجح أنه إذا بلغ 7 سنين كما في الحديث، إذا انتهى من 7 ودخل في 8 كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: مروهم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. والضرب أيها الإخوة ليس ضرب بالحديد أو ضرب كما يفعله بعض الإخوة هداهم الله، يقولون لا، لا بد أن يكون لنا في الضرب أثر في جلد الإنسان يشهد لنا عند الله يوم القيامة، لا بد أن يكون لهذا الضرب أثر في وجهه أو في فخذه أو في أي مكان آخر. لا يا أخي، الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالضرب ضرب تأديب وليس ضرب إيجاع وليس ضرب انتقام، وإنما هو ضرب تأديب، إما بالعمامة وإلا بالمسواك وإلا بالإصبع وإلا بشيء سهل لا يضر ولا يخدش ولا يؤثر في الإنسان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حدد الضرب غير مبرح، يعني لا يكون له أثر. ولذا ينبغي للمسلم أيها الإخوة أن يؤدب أولاده على الصلاة ويعرف أن هذا التأديب واجب عليه، لو لم يؤدبهم لكان آثما. أما إذا بلغ فإنه يكون مكلف من الله عز وجل ولا بد أن يقوم بعمله. فنحن عرفنا أن الشروط: مكلف، مسلم، مكلف، يعني مسلم عاقل بالغ تجب عليه الصلاة، لكن هناك استثناء الحائض والنفساء، فيه استثناء الحائض والنفساء ما دامت في حال الحيض أو في حال النفاس لا تجب عليها الصلاة. لكن أيضا المؤلف رحمه الله أفادنا بشيء جديد، يقول: من زال عقله بنوم، من زال عقل، هذا صاحب الزاد، من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر أو نحوه فإن هذا كله يقضي، يعني لو أن الإنسان نام عن فرض أو فرضين فإنه يقضي، ولو أيضا سكر فإنه يقضي، ولو أغمي عليه فإنه يقضي. هذا رأي في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو المشهور من مذهبه، لكن فيه خلاف، فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله. الأئمة الثلاثة، الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي ومالك، وأنتم أخذتم ولله الحمد قرأتم في الروض المربع وقرأتم في الكافي هذا الحكم الذي أخبركم به المشهور من المذهب أنه يقضي، أنه يقضي، واستدلوا بفعل عمار رضي الله عنه، واستدلوا أيضا بفعل ابن عمر رضي الله عنهما. لكن الإنسان إذا أغمي عليه، هل الإغماء مثل النوم؟ لا. هل السكر مثل النوم؟ لا. هل البنج مثل النوم؟ لا. ولذا العلماء رحمهم الله صار عندهم اجتهادات في هذا الموضوع. فنحن الآن عرفنا أيها الإخوة رأي المؤلف صاحب الزاد ماذا يقول: الذي فاتته صلاة بنوم أو إغماء أو سكر أو بنج أو تخدير أو ما إلى ذلك فإنه يقضي. هذا هو المشهور من المذهب عند الإمام أحمد بن حنبل، وأخذ به كثير من أصحابه رحمهم الله تعالى. لكن الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأبو حنيفة، أبو حنيفة عنده استثناء، استثناء، يقول: إذا كانت المدة يسيرة فإنه يقضي، إذا كانت المدة طويلة فإنه لا يقضي. لكن استثناؤه هذا مبني على العقل، يعني يقول 5 صلوات يوم، 5 صلوات فإنه يقضي. بعضهم أيضا أخذ بفعل ابن عمر أنه أغمي عليه 3 أيام ولم يقضي. ولذا بعض العلماء قالوا إذا كان أقل من 3 أيام فإنه يقضي، وإذا كان 3 أيام فأكثر فإنه لا يقضي. لكن الجمهور من العلماء يقولون إنه لا يقضي، وليس عليه قضاء المغمى، هذا المغمى. أما النائم فإنه يقضي، النائم يقضي، لكن المغمى عليه رأي جمهور العلماء أنه لا يقضي. ولذا الشيخ ابن عثيمين في هذا الكتاب الشرح الممتع رجح قول من يقول لا يقضي، المغمى عليه لا يقضي مطلقا، يعني سواء كان قليل أو كثير، لأنه ربما بعض الناس يغمى عليه شهر، ربما بعض الناس يغمى عليه سنة كما يبقى في المستشفى هكذا. فالإنسان إذا أغمي عليه لا يقضي، هذا رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو رأي جمهور العلماء، وقالوا إن هناك فرق بين النائم وبين المغمى عليه. النائم يقضي لأنه إذا صحيت يصحو، لكن المغمى عليه لو صحيته لا يصحو. وأما السكران المذهب ماذا يقول؟ يقول يقضي، المذهب يقول إنه يقضي، لكن العلماء رحمهم الله فرقوا بين الإنسان الذي يسكر باختياره والإنسان الذي يسكر بغير اختياره، يعني شرب ببس يظنه ببس وهو خمر نسأل الله العافية، أو أنه رأى شيئا وشربه وهو لم يتعمد شربه، المهم أنه لم يتعمد شربه، هذا يقضي السكران، هذا يقضي لكن ليس عليه إثم. فإذا كان غير آثم بسكره فإن هذا يقضي ولكن ليس عليه إثم، ولا يكون مثل المغمى عليه. لكن الأئمة الأربعة رحمهم الله اتفقوا على أن من زال عقله بسكر فإنه يقضي، لكن اختلفوا إذا كان متعمد، متفقين عليه، لكن إذا كان غير متعمد، بعض العلماء رحمهم الله والذي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه إذا زال عقله باختياره فعليه القضاء، وإن كان بغير اختياره فلا قضاء عليه، وأيد رأيه هذا ببعض الأدلة. طيب الإنسان لو سألك وقال إنه أغمي عليه ببج، فهل تقول اقضي الصلاة ولا لا تقضي الصلاة؟ ماذا تقول له؟ يعني عملوا له بنج للعملية، تخدير، فاته الوقت أو وقتين أو 3، هل نقول له يقضي أو نقول له لا يقضي؟ أي نعم، نقول له ذلك. طيب هنا درسنا اليوم أنه يقول ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر. من هو الذي يأمره؟ هذا يؤمر مبني للمجهول، من الذي يأمره؟ ولي الأمر. أيوة، ولي أمره هو، قد يكون أبوه، قد يكون الوصي، قد يكون جده، قد يكون عمه، قد تكون أمه، قد يكون أخوه، فهذا هو الذي يؤمر ما دام أنه ولي يتحمل المسؤولية. يأمره بالصلاة لسبع، ولذا واجب عليه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنت ولي على هذا مسؤول عنه، أنت ولي على هذه المرأة مسؤول عنها، أنت ولي على هذا الطفل مسؤول عنه، تأمره بطاعة الله، تنهاه عن طاعة الله. إذا كان له مال تزكي ماله، إذا كان هناك نفقات تعطيه نفقاته بالتي هي أحسن، ولذا قال يؤمر بها صغير لسبع، ولذا معنى لسبع أي لتمامها لا لبلوغها، يعني لا يؤمر إلا إذا دخل الثامنة. وعرفنا الخلاف، عرفنا الخلاف هو التمييز أو السبع، وقلنا إن التمييز سن التمييز هو الأحوط أن يأمره. بعض من العلماء قال لو أمرته وهو مميز ربما يمل، لا، الطفل حتى ولو ضربته ينسى هذا الضرب، ولو أمرته لا يغضب عليك، ولو كررت عليه في اليوم 5 مرات لا يغضب عليك. ولذلك الطفل لو أمرته بالمحافظة على الصلاة أو أمرته، أنت تأمر تقول يا ولد كل بيمينك، كل باليمين، أو تقول كل بالملعقة، أو تقول له لا تلعب بكذا، أو تقول له كل من السفرة، كل هذه أوامر. فأنت تأمره بالطعام ولا تأمره بطاعة الله عز وجل. ولذا يقول يؤمر بها صغير لسبع، يعني لتمام السبع لا لبلوغها، فلا يؤمر إلا إذا دخل الثامنة. وإذا كنا نأمره بالصلاة فإننا نأمره بلوازم الصلاة، من لوازم الصلاة الطهارة والخشوع واستقبال القبلة واللباس الثوب الساتر وما إلى ذلك، وغيرها من الواجبات التي نعلمه حتى يكون عالما فيها. ولذا قال يؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر، أي على الصلاة لعشر، أي لتمام عشر. هذه اللام لعشر، لام ماذا؟ لام ماذا؟ اللام لعشر لسبع، لام العاقبة وإلا لام الابتداء؟ فطلقوهن لعدتهن، يعني لبداية عدتهن. فهل تكون لام الابتداء؟ أي لتمامها. ويضرب عليها لعشر، أي لتمام عشر ليفعلها، ولا يكون ذلك إلا بالترك، فنضربه حتى يصلي في كل وقت. وهذا يا إخوان فيه تعب، لكن أنت مسؤول، أنت مسؤول كما أنك مسؤول عن تأكل وتشرب، أيضا مسؤول عن التأديب كل وقت. يا فلان صل، وإذا لم يصلي تضربه عليها كل وقت، الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. والضرب قد يكون باليد، بالكف، وقد يكون بالثوب، وقد يكون بالعصا أو غير ذلك. لكن شرط الضرب للزوجة وللأولاد أن لا يكون مبرحا، يعني ما يكون له أثر، ما يكون له أثر في الوجه، ولا يكون له أثر في الرجل، ولا يكون. وأما بعض من الإخوان كما كان عندنا جار فلسطيني يرحمه الله يقول لا، لابد أن أضرب حتى يكون هناك أثر يبقى فيه دائما، يشهد لي عند الله يوم القيامة. لا يا أخي، الله يعلم أنك ضربته ولو لم يكن هناك أثر، والملائكة الذين معك يشهدون أنك ضربته تأديبا، تأديبا وليس انتقاما. كل واحد يا إخوان، كل واحد ربنا سبحانه وتعالى جعل عليه مراقبة شديدة، 5 من الملائكة معك، كل واحد منا مع ملائكة 5 يتابعونه دائما. فاثنين يستمرون معك من الفجر إلى العصر، ثم يستلمك 2 من العصر إلى الفجر، وهكذا حتى تموت. والخامس معك ملازم لا يفارقك أبدا. مراقبة شديدة يا إخوان، مراقبة شديدة جدا، حتى وأنت نائم يراقبونك، لو تكلمت كلمة كتبوها، لو فعلت فعل كتبوه. لو أن يا إخوان كلف بالواحد منا رجل واحد يتابعه لا يعمل هذه الأعمال، هل يمكن أن يعملها وهو واحد رجل؟ فكيف بالخمسة؟ وربنا سبحانه وتعالى قال كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعرف لغتك ويعرف أعمالك، وهو كاتب يكتب أيضا. ولذا عن يمينك كاتب الحسنات وهو الرئيس، والذي عن يمين عن شمالك كاتب السيئات ولا يكتب إلا إذا أذن له للثاني. يقول ربما أنه يتوب، ربما أنه يستغفر، انتظر انتظر. ولذا ينبغي للإنسان إذا أخطأ يستعجل بالتوبة، يستعجل بالاستغفار. ولذا قال المؤلف رحمه الله: يؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر. طيب لو بلغ في أثنائها، هذه دقة متناهية، دقة متناهية. نحن يا إخوان نعرف البلوغ، البلوغ يكون بأي شيء. بلوغ الرجل إما أن يكون ببلوغ 15 سنة، وهذا في خلاف بين العلماء، من العلماء من قال 18 سنة، ومن العلماء من قال 15 سنة، وهذا هو الذي رجحه علماء الحنابلة 15 سنة. ثم العلامة الثانية إنبات الشعر الخشن في القبل، كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام قتل رجال بني قريظة لما حكم فيهم الصحابي الجليل، لما حكم فيهم أمر الرسول بقتل من بلغ. كيف يعرفون من بلغ؟ قالوا: نكشف عن عورته، فإذا رأيناه قد أنبت قتلناه، إذا رأيناه لم ينبت تركناه مع النساء في حكم النساء. الأمر الثالث أن يحتلم ويخرج منه المني. هذه علامات البلوغ. المرأة هذه الثلاث وتزيد واحدة وهو الحيض أو الحمل، هذه علامات البلوغ وهي واضحة. كل إنسان إن لم يعرف هذه فإنه يعرف الثانية، لكن لو بلغ في أثنائها، بلغ 15 سنة وهو يصلي. وعرفنا يا إخوان أن الصبي قبل البلوغ لا تجب عليه الصلاة، يعني صلاة نافلة، الصلاة التي يصليها نافلة. إذا حج يعتبر نافل، فحجه نافلة، لا بد بعد البلوغ أن يأتي بحج آخر. فهم يقولون إذا بلغ، يعني يمكن يعرف أنه ولد الساعة 12:05، والساعة 12:05 وهو يصلي. كيف يعرف الدقائق؟ كانوا إخوان قديما يعرفون الدقائق، كانوا قديما يعرفون الدقائق. ولذلك علماء الأندلس، وأنتم تعرفون حضارة الأندلس، الأندلس كان فيه حضارة إسلامية عظيمة جدا، حتى كان رؤساء المسيحيين يكتبون لرؤساء المسلمين في الأندلس: نرسل إليكم أولادنا تعلمونهم. رؤساء النصارى خطاباتهم يرسلون إليهم: علموهم، لأننا رأينا أن دينكم دين صالح ودين نافع ودين كذا. فالأندلس كان في حضارة جميلة جدا. ولذا لما انتهت هذه الحضارة للأسف، ومن أسبابها كما يقول العلماء أن الخلفاء والأمراء عاشوا في الترف واللهو وتركوا الجهاد وتركوا أوامر الإسلام، فربنا سبحانه وتعالى أزالهم. ولذلك يوم من الأيام لما خرج آخر الخلفاء وجاء على رأس جبل ومعه أمه، نظر في الأندلس وجلس يبكي، فقالت أمه: لماذا تبكي؟ قال: أبكي على هذا الملك الذي ذهب عني. فقالت قصيدة طويلة: ابكي كما يبكي النساء على ملك لم تحافظ عليه كالرجال، يعني ذهبوا في اللهو والترف وما إلى ذلك. ولذلك وللأسف المساجد كانت مساجد عظيمة وكبيرة، الآن لو ذهبت تجدها، نسأل الله العافية، تجدها كلها كنائس، إلا بعض المساجد التي بقيت عند بعض المسلمين، ولله الحمد هناك في الجنوب بقي هناك مساجد، لكن في الشمال لما ذهبنا إليه ما وجدنا في الشمال ولا مسجد. لكن ولله الحمد لما زار الملك فيصل رحمه الله، وزار الملك عبد الله أسبانيا، بدأوا يعملوا المساجد هناك وعملهم طيب ولله الحمد، ومراكز إسلامية نسأل الله أن يتقبل منهم وأن يرزقهم العفو والعافية. فالمهم في خطبة من خطب صاحب هذا الكتاب الشيخ ابن عثيمين يقول: كثير من الناس بدأوا يتساهلون ويتكاسلون عن صلاة الجماعة، والله لو لم تحافظوا على صلاة الجماعة لتكون هذه المساجد كنائس، يأتي لها النصارى ويجعلونها كنائس. فيجب علينا أيها الإخوة أن نحافظ على صلاة الجماعة، نحافظ على صلاة الجماعة. فالابن حزم من علماء الأندلس كان يتكلم في كتابه المحلى عن الدقائق دقيقة، ولذلك كانت الساعات معروفة، لكن ربما أنها ليست مثل ساعتنا هذا، لكن كان في ساعات. ولذا في عهد المماليك في مصر يذكرون أنه كان هناك مدارس خاصة لطلاب العلم، هؤلاء المماليك كان لهم أثر جيد في طلب العلم، يعني فرغوا طلاب العلم عن الأعمال، ما في عمل وإنما دراسة فقط، الليل كل والنهار يدرسون إلا وقت الراحة، حتى الأكل تؤمنه عليه لهم الدولة. فيوم من الأيام الخليفة المملوكي زار هذه المدارس، فوجد بعض الطلاب يشكو من أي شيء تشكو، قال: ما أعرف الوقت، أحيانا من السهر أسهر أقرأ ما أعرف الوقت وأنام عن الصلاة، أحيانا أنام عن وقت الأكل ما أنزل لوقت الأكل. فقال: اعملوا لهم ساعة وقت الأكل ووقت الصلاة يكون لها صوت. عملوا لهم ساعة، ما كان يتأخر أحد منهم عن أوقات الصلاة، ما كان أحد منهم يتأخر عن وقت النوم، فكانوا يؤمنون لهم كل شيء. حتى يا إخواني الأوقاف كانت عظيمة جدا في الشام وفي مصر وفي كثير من بلدان العالم، حتى أنهم يقولون إن الإنسان الولد أو الخادم لو خرج بزجاجة وسقطت منه وانكسرت، أي نوع من أنواع الزجاج، يذهب للأوقاف ويجدها، يأخذ بدلا من التي انكسرت ما يعلم لا أبوه ولا سيده، ويأتي بها كمثل التي انكسرت. إنسان ضاع قلمه يأخذ قلما مثل قلمه تماما. فكانت الأوقاف عظيمة ومهيئة الفرصة لطلاب العلم، لا يشتغلون بشيء إلا القراءة والصلاة حتى يتخرجون من هذه المدارس. هذا شيء عظيم يا إخوة. وكان الأزهر، كان المزهر الأزهر من أكبر الجوامع، جامع مستقل وكبير وعظيم، وكان له أثر كبير. ولكن كما يقول أحد علماء الأزهر السابقين يقول: إن الأزهر كان عظيما وكان نافعا لما كان مذكرا، فلما أنث ضعف، يعني صار جامعة، كان قبل الأزهر مذكر، فيقول كان صار جامعة، لكن ما زال فيه خير إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد له مجده. رأينا دعاء كثير ما شاء الله من الأزهر في الفلبين وفي أماكن كثيرة، كلهم من علماء الأزهر يعلمون الناس القرآن ولله الحمد. حتى رأينا واحد من الدعاء من المغرب يعلم الفرائض والمواريث في الفلبين، وهذا شيء جميل أن المسلمين يحبون إخوانهم ويذهبون إليهم في أماكن كثيرة ولله الحمد. فالمهم إذا بلغ في أثناء الصلاة، هل هذه الصلاة صحيحة وإلا لا بد أن يأتي بالصلاة مرة آخرة مرة أخرى؟ ولذلك يقول: إن بلغ في وإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد. هذا المذهب، هذا المذهب عند الحنابلة، إذا بلغ في أثناء الصلاة الصغير، إذا بلغ في أثناء الصلاة أو بعد انتهاء الصلاة لكن في وقتها أعاد الصلاة. وهذا يعرف بالساعات والدقائق ولله الحمد عندنا الآن الميلاد يقولون ولد في اليوم كذا في الساعة كذا الساعة والدقيقة وما إلى ذلك، فيحررون في شهادة الميلاد الساعات. فهذا هو رأي المشهور من المذهب الحنبلي أنه إذا بلغ وهو يصلي نقول أتم صلاتك ثم تعيدها مرة أخرى لأن صلاتك هذه نافلة، وإذا صلى ثم بلغ بعد هذه الصلاة نقول صلاتك نافلة لا بد أن تعيد، لا بد أن تعيد. ما هو تعليله؟ التعليل أن صلاة الصبي نافلة، لكن لما بلغ لا بد أن يأتي بالواجب، صلاة قبل بلوغه نافلة فلا تسقط بها الفريضة. لكن الأصحاب قالوا الحنابلة قالوا إذا بلغ الصبي وهو صائم، إذا بلغ الصبي وهو صائم مضى في صومه ولم تلزمه الإعادة، يعني فرقوا بين الصلاة والصيام، يعني الصائم صومه صحيح، معنا قلنا لا يجب عليه الصوم إلا إذا بلغ، لماذا فرقوا بين الصوم والصلاة؟ فرقوا بين، لم يذكروا سبب، وإنما سببهم غير مقنع. ولذا جعل بعض الأصحاب الحكم واحد، قالوا إذا بلغ في أثناء الصيام أو بلغ في أثناء الصلاة فإنه يعيده، فإنه يعيد هذا اليوم أو يعيد هذه الصلاة. ولذا الصواب كما رجح ابن عثيمين رحمه الله في كتابه أنه يمضي في صلاته وصومه ولا إعادة عليه، وهذا رأي ابن تيمية، يعني ما أتى برأي جديد ابن عثيمين، ما أتى برأي جديد وإنما أتى برأي ابن تيمية، ولكنه أيده لأجل الدليل، لأجل أن هذا دليله قوي. ولذا يقول الصواب أنه يمضي في صلاته وصومه ولا إعادة عليه، وكذا لو بلغ بعد صلاته لم تلزمه إعادتها كما لا يلزمه إعادة صيام الأيام الماضية من رمضان قولا واحدا. ما هو دليلك؟ يقول دليله قام بفعل الصلاة والصيام على الوجه الذي أمر به فسقط عنه الطلب، يقول وهذا واضح ولله الحمد. لكن هذا دليل يبدو لأنه فيه نظر، لكن هناك دليل آخر، ما هو؟ يقول لم يحفظ عن الصحابة أنهم يأمرون من بلغ في أثناء الوقت بالإعادة، ولكن بعض من العلماء قال إن الإنسان لو بلغ في أثناء الصلاة أو بعدها في وقتها الأولى له والأفضل أن يعيد، وكله شيء يسير، كله شيء يسير، يعني يمكن يعيد 4 ركعات أو يعيد 2 ركعات أو ما إلى ذلك. هذا هو الدرس الذي رأيناه الليلة، أنه يؤمر الصغير، يأمره وليه إذا بلغ إذا وصل بداية الثامنة ويضربه عليها إذا انتهى من العاشرة، ويضربه عليها لعاشر أي لتمام عاشر، يضربه ليفعل الصلاة والوضوء والسترة وما إلى ذلك. وإذا بلغ في أثنائها عرفنا القول الراجح، وعرفنا قول الحنابلة أنه يعيدها إذا كان في وقتها. ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها؟ حرام. والحرام يا إخوان نحن نعرف أن الأحكام التكليفية 5، الأحكام التكليفية في الشرع 5: واجب، مندوب، محرم، مكروه، مباح. هذه الأحكام التكليفية. وما هو المحرم؟ ما هو المحرم الذي ألزمك الشرع بالإتيان به؟ إلزام لا بد أن تأتي به، ما أوجبه الشرع عليك فإنك إذا فعلته يكون لك أجر عظيم، إذا لم تفعله تكون آثم وعليك إثم، ربنا يعاقبك عليه، إلا إذا تبت إلى الله واستغفرت من ذنبك. فهنا يقول يحرم تأخيرها، إلا هناك استثناء، إلا لناوي الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. الذي ينوي الجمع يجوز له تأخيرها، الذي يشتغل بشرطها. وأنتم تعرفون شروط الصلاة تسعة، شروط الصلاة نعرفها تسعة، منها الوضوء، ومنها استقبال القبلة، ومنها ستر العورة. فالإنسان الذي يبحث عن الماء، يبحث عن الماء إذا كان يجده قريبا فإنه يجوز له تأخيرها عن وقتها. وهذا أيضا فيه خلاف بين العلماء سيأتينا إن شاء الله. أو أن إنسان كانوا قديم من إخوان واحد ما يكون عنده إلا ثوب واحد، فإذا كان ثوبه متمزق ودخل وقت الصلاة ويريد أن يخيطه، وإذا بدأ يخيط ثوبه، تعرفون كانوا قديما يخيطون باليد، ربما يتأخر عنها حتى يخرج الوقت، فهل يخيط حتى يخرج الوقت ثم ينتهي ويلبس ثوبه، أو أنه يصلي عريان لأنه خرج من الوقت؟ فهنا هذا رأي المؤلف رحمه الله، يقول المشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا هذا أيضا لا يحرم عليه تأخيرها. والذي ينوي الجمع، وأيضا الذي ينوي الجمع يا إخوان يكون وقت الوقتين، مثلا نوى جمع المغرب والعشاء يكون الوقت واحد، من المغرب إلى نصف الليل كله وقت المغرب والعشاء، هذا ناوي الجمع. ولذا يقول رحمه الله إن الصلاة يحرم تأخيرها، لأن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ما معنى كتابا موقوتا؟ يعني مفروضة في وقت معين، مفروضة في وقت معين، يعني كتبها فرضها، فتأخيرها عن وقتها حرام. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقت أوقات الصلاة، وقت أوقات الصلاة، صلوات الخمس كلها لها وقت، يعني مثلا الأوقات فيه وقت جواز وفيه وقت ضرورة، مثل وقت الظهر ووقت العصر ووقت المغرب ووقت العشاء ووقت الفجر. فالرسول عليه الصلاة والسلام وقتها وذكرها العلماء، وسيأتينا إن شاء الله في شروط الصلاة توضيح لأوقاتها وأوقات النهي وما إلى ذلك. حتى أوقات النهي بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أن أوقات النهي خمسة، فهذا يقتضي وجوب فعلها في وقتها ما دام أنه حرام. يدل ذلك على أن الصلاة يؤديها الإنسان في وقتها. وكلمة تأخيرها كلها أو تأخير بعضها، يعني بحيث يؤخر الصلاة حتى إذا لم يبقى إلا مقدار ركعة صلى، فإنه حرام عليه، لأن الواجب أن تقع جميعها في الوقت. ولذلك قال عن وقتها، عن وقتها. والوقت ما دام قال عن وقتها، الوقت يشمل وقت الضرورة ووقت الجواز، مثلا العصر، العصر لها وقتان، وقت ضرورة ووقت جواز. متى وقت الضرورة؟ وقت الضرورة من اصفرار الشمس إلى غروبها، يعني الشمس تكون بيضاء، لكن كلما دنت من الغروب تضعف وتكون صفراء، تصفر حتى تنتهي. فوقت الضرورة من اصفرار الشمس إلى غروبها. لكن متى وقت الجواز؟ من دخول وقتها. متى يدخل وقتها؟ إذا كان ظل الشيء مثله مرتين. الظهر متى يبدأ وقتها؟ من زوال الشمس عن وسط السماء، من زوال الشمس عن وسط السماء حتى يكون ظل كل شاخص مثله. فالعصر يكون طوله مرتين، وهذا وقت الجواز. وما وقت العصر؟ وقت الضرورة من اصفرار الشمس إلى غروبها. ولذا يحرم أن يؤخرها عن وقت الجواز إلا لعذر. لكن المؤلف رحمه الله استثنى مسألتين. المسألة الأولى ناوي الجمع، ناوي الجمع، والشيخ ابن عثيمين في شرح الممتع أيضا زاد قيدا آخر وهو يقول ممن يحل له الجمع، لأن الجمع لا يجوز إلا للحاجة، الجمع لا يجوز إلا للحاجة. ولذا يقول الشيخ في بعض كتبه أن بعض العلماء زار مريض، إذا زرت المريض أهم شيء تسأله عن الصلاة، بعض من الناس يسأل عن صحتك كيف صحتك ويمشي، لكن أهم شيء تسأله عن الصلاة كيف يصلي، ربما أنك تكون سبب في هدايته في الصلاة ويكون لك أجر عظيم عند الله. فإنسان جاء لمريض وسأله قال كيف تصلي، سأله كيف تصلي كيف تتوضأ، سأل هذا المريض كيف تصلي قال الحمد لله أنا الآن لي أسبوع في هذا المستشفى وأقصر الصلاة وأصلي كل صلاة في وقتها. قال له الشيخ أنت أخطأت، المريض لا يجوز له قصر الصلاة، لأن قصر الصلاة لا يكون إلا للمسافر، وأنت غير مسافر، أنت في بلدك، أنت مثلا في مكة وتدخل مستشفيات مكة، لا يجوز لك القصر، تصلي ركعتين العشاء، ركعتين الظهر، ركعتين العصر، لا يجوز. قال طيب ماذا أعمل؟ قال الله يعينك تعيدها. يقول أيضا جاء لإنسان آخر فقال له كيف تصلي؟ قال الحمد لله أنا أصلي ولكن ما أصليها حتى يروحون الأطباء عني والزوار، بعد العشاء أصلي الظهر وأصلي العصر وأصلي المغرب وأصلي العشاء كلها سواء بعد العشاء وقت الراحة. قال له هذا خطأ، تركتها حتى خرج وقتها. قال طيب أعيدها؟ قال لا تعيدها، لأن هذا قضاء وأنت جاهل، ولكن لا بد أن تصلي كل صلاة في وقتها إذا كان عندك استطاعة، أما إذا لم تستطع يتجمع الظهر مع العصر، صل الظهر أربع وصل العصر أربع. لكن إذا كنت مثلا أنت من أهل مكة وذهبت لمكان بعيد تكون مسافر، والعلماء رحمهم الله تكلموا في قصر المسافر، هل إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام يقصر الصلاة أو أنه يقصرها على طول؟ هذا فيه خلاف بينهم، وسيأتينا إن شاء الله باب كامل اسمه باب الجمع وباب القصر، لكن القصر سنة، وأما الجمع لا يجوز إلا للحاجة، إنسان مريض، إنسان له عذر وما إلى ذلك. فهنا يقول وكان إلا لناوي الجمع، وزاد وكان ممن يحل له أن يجمع. لكن الشيخ رحمه الله يقول ناوي الجمع، هذا الاستثناء ما له لزوم، هذا الاستثناء ما له لزوم، ولذا يقول ولأنه وهذا الاستثناء يشبه أن يكون صوريا. الأحناف لا يجيزون الجمع، جمع التقديم لا يجيزونه الحنفية، لأنهم يقولون إخراج الصلاة عن وقتها، لكن عندهم أيضا الجمع الصوري، يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ويقدم العصر في أول وقتها، فيكون هذا يسمونه جمع صوري. وللشيخ هنا رحمه الله يقول هذا الاستثناء يشبه أن يكون صوريا، لأنه الصحيح أنه إذا جاز الجمع بين الصلاتين صار وقتاهما وقتا واحدا، ولا يقال أخرها عن وقتها، يعني يمكن أنك تؤخر المغرب إلى بعد العشاء فهو هذا يعتبر وقت للمغرب لأنك نويت الجمع، يمكن أن تقدم العشاء مع المغرب أيضا هذا وقت لها. فالمهم أنه الشيخ رحمه الله يقول ناوي الجمع، هذا شرط استثناء غير صحيح، لكن يبدو والله أعلم أنه معقول، الذي ينوي الجمع هذا يحل له تأخير الصلاة عن وقتها. أيضا الشرط الثاني الذي يشتغل بشرطها لكن شرط آخر الذي يحصله قريبا، شرط الصلاة الذي يحصله قريبا، وسيأتينا إن شاء الله كلام عن صلاة العراة. هل يصح للإنسان أن يصلي عاري؟ كانوا قديم من إخوان نسأل الله العافية يكون بين الناس مشاكل، يأتون إنسان وعليه ثيابه يأخذون ثيابه، اللصوص يأخذون ثيابه ويبقى عريان، فهل يترك الصلاة أو يصلي؟ لو كانوا مجموعة وليس معهم ثياب رجال ونساء، هل يصلون وإلا لا يصلون؟ وكيف يصلون؟ ولذا علمانا رحمهم الله تكلموا عن هذه الأحكام، حتى قالوا إنه إذا صلى الرجال، إذا صلى الرجال العراة النساء يستدبرونهم لا يضرون إليهم، يستدبرونهم ويصلون، وأيضا إمام العراة يصلي وسطهم. أحكام جميلة، الإنسان إذا قرأ الفقه يجد فيه لذة، يجد فيه لذة لأنه يعرف الطريق الصحيح، لأن العلم نور، العلم يا إخوان نور. ولذا ينبغي أن يكون عندنا علم وعرفنا فاضل الصلاة، نحب الصلاة كما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يحبها، وكما ربنا يحب الصلاة فنحن نحب ما يحب ربنا وما يحب رسولنا صلى الله عليه وسلم. فيقول المشتغل بشرطها الذي يحصل هذا الشرط قريبا يحل له تأخيرها عن وقتها وليس حراما عليه. مثاله إنسان انشق ثوبه فصار يخيطه فحان خروج الوقت، فإذا صلى قبل أن يخيطه صلى عريانا، وإن انتظر حتى يخيطه صلى مستترا بعد الوقت، فهذا تحصيله قريب، هنا يجوز أن يؤخرها عن وقتها. أما إذا كان بعيدا فيصلي عريان ويترك هذا الثوب. وأيضا لو أن الإنسان وصل إلى الماء عند غروب الشمس فإن اشتغل باستخراجه، كانوا قديما يخرجون الماء من البئر، فإن اشتغل باستخراجه غربت الشمس فله أن يؤخرها عن وقتها، لأنه اشتغل بشرط وهو الوضوء يحصله قريبا، وهو استخراج الماء من البئر، وإن كان يحتاج إلى حفر البئر فلا يؤخرها لأن هذا الشرط يحصله بعيدا. هذا الذي ذهب إليه مؤلف الزاد رحمه الله. يقول المشتغل بشرطها يحل له تأخيرها عن وقتها، لكن الشيخ ابن عثيمين يقول لا، الصواب لا يجوز تأخيرها عن وقتها مطلقا، هذا الشرط غير صحيح، لأنه إذا خاف خروج الوقت صلى على حسب حاله، وإن كان يمكن أن يحصل الشرط قريبا استدلالا بالآية. ما هي الآية التي تقدمت؟ نعم، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولأنه لو جاز انتظار الشروط، هذا دليل الشيخ الآية، وأيضا يقول لو أنه جاز انتظار الشروط ما صح أن يشرع التيمم، لأنه بإمكان كل إنسان أن يؤخر الصلاة حتى يجد الماء. وانفكاكهم عن هذا الإيراد بقولهم قريبا انفكاك لا يؤثر، لأن الذي أخر الصلاة عن وقتها لا فرق بين أن يؤخرها إلى وقت طويل أو إلى وقت قصير، لأن في كليهما إخراجا عن وقتها. يقول الشيخ هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فعلى هذا يصلي في الوقت بالتيمم عريانا. يعني إنسان واحد من الأمرين، إما أن يخرج الوقت وينتهي ويأتي بهذا الشرط وإلا يصلي عريان. يقول لا، صل عريان، ما حصلت التيمم، ما حصلت الماء تيمم وصل بهذا التيمم. ولذا يقول ويكون الذي يستثنى مسألة واحدة، وهي من نوى الجمع، وسبق التنبيه على أنه تأخير صوري فقط، تأخير صوري، لأنه يقول وقت الوقتين يعتبر وقتا واحدا. لكن هناك أيضا مسألة ما ذكرها المؤلف رحمه الله وتكلم عنها الفقهاء، وهي إذا كان تأخير الصلاة لشدة الخوف، لشدة الخوف هل يجوز تأخيرها أو لا يجوز تأخيرها؟ من العلماء من قال إنه يصلي الإنسان على حسب حاله، وهو يجري وهو يجري وهو يضرب بالسيف وهو يتعارك مع العدو، لا بد أن يصلي في وقته حتى لا يخرج الوقت، حتى لا يخرج الوقت. ولذا يقول ربما أنه يموت وهو لا يصلي، ربما أنه يموت في هذه اللحظة وهو لم يصلي. لكن آخرون من العلماء قالوا إنه لا يفهم ما يقول ولا يفهم الصلاة، فإذا كان يفهم الصلاة ويفهم ما يقول ما في معنى نقول صل. أما إذا كان لا يفهم والمعركة مشتدة فإنه يجوز له أن يؤخرها عن وقتها، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم في عهد عمر كانوا في معركة، بدأت المعركة أذان الفجر، دخلوا أذان الفجر والحصون قوية، فكانوا يشتغلون في الحصون بالهدم بالضرب والتكسير، وكانوا أيضا يدافعون العدو، فأذن الفجر وهم في هذه المعركة العدو، ولذا أخروها ما صلوا الفجر. المعركة اسمها معركة تستر في خوغستان، في بعيدة، في أماكن بعيدة في عهد عمر. انظروا كيف وصل الإسلام وكيف وصل الجهاد إلى أماكن بعيدة جدا. ولذا الصحابة رضوان الله عليهم ما صلوا الفجر إلا الضحى بعد ما فتحوا البلاد وفتحوا العصون ودخلوا وربطوا الأسرى وما إلى ذلك، أذن المؤذن واجتمع الجنود والجيش وبدأوا يصلون الضحى. فيقول هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخروها عن وقتها، وهذا شدة المعركة، شدة الحاجة. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام أخر الصلاة في الخندق لما كانوا يستعجلون في حفر الخندق حتى العدو وصل، وكانوا يستعجلون في حفر الخندق، أخروا صلاة العصر، أخروها إلى المغرب. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أخرون عن صلاة العصر أخرهم الله. لكن العلماء رحمهم الله يسألون لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلي صلاة الخوف، لم يصلي صلاة الخوف في هذا الوقت؟ وأيضا صلاة الخوف شرعت في غزوة ذات الرقاع، وغزوة ذات الرقاع قبل الخندق. العلماء رحمهم الله يقولون أنه لشدة الخوف أجاز الرسول عليه الصلاة والسلام تأخيرها عن وقتها. لا، أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماءهم يا أرحم الراحمين، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.